إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 37 من سورة النساء، وهي قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. هذه الآية الكريمة يعني جاءت بعد الآية التي أمر الله سبحانه وتعالى فيها بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين والجيران والزوجة وابن السبيل إلى آخر ما جاء في آية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى آخره. فبعد أن أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى يعني هؤلاء، ختم الله سبحانه وتعالى الآية السابقة بقوله: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله سبحانه وتعالى لا يحب المختال، يعني المعجب بنفسه، الفخور الذي يتعالى على الآخرين ويتطاول عليهم. ثم تأتي الآية التي معناها: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فهؤلاء لا يحبهم الله سبحانه وتعالى، هناك يعني ارتباط في المعنى بين هذه الآية والآية التي قبلها. فالله سبحانه وتعالى لا يحب من كان مختالا معجبا بنفسه فخورا يتطاول على الناس ويتعالى عليهم. وبعد ذلك بيّن سبحانه وتعالى ما صفة هؤلاء المختالين الفخورين الذين لا يحبهم الله سبحانه: هم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. يبخلون يعني يمسكون ويعني يمتنعون من الإحسان إلى هؤلاء الذين أمر الله بالإحسان إليهم في الآية السابقة. والذين يبخلون يبخلون بأموالهم، أي ينفقوها فيما أمر الله سبحانه وتعالى به من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجيران والزوجة وابن السبيل وما ملكت الأيمان، يعني العبيد الأرقاء المملوكين. فالذين يبخلون عن إنفاق أموالهم وأداء الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليهم، فهؤلاء لا يحبهم الله سبحانه وتعالى. وطبعا بالنسبة للنفقة على الوالدين والأقارب، فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. وبالتالي فإن البخل يعني الامتناع من الإنفاق، إذا امتنع الإنسان من النفقة الواجبة عليه فإنه يكون آثما، وهناك من البخل ما يكون مكروها وهو امتناع الإنسان من النفقات التي تستحب. فمن الذين يجب على الإنسان أن ينفق عليه؟ يجب على الإنسان أن ينفق على والديه وعلى زوجته وأولاده، يعني الأصول والفروع. الأصول مقصود بها الوالدين ووالديهم، يعني برضو الأبوين والأجداد والجدات، والفروع لهم الأولاد وأولاد الأولاد، بالإضافة إلى الزوجة. فهؤلاء يعني يجب على الإنسان أن ينفق عليهم، يجب على الإنسان أن ينفق عليهم. طبعا الإنفاق على الوالدين والأولاد إذا كانوا محتاجين إلى النفقة تكون النفقة واجبة عليهم، أما إذا استغنوا، يعني إذا كان الإنسان عنده أولاد وأولاده يعملون واستغنوا يعني بعملهم وكذا، لو مصدر دخل يستغنون فيه عن مساعدة الوالد لهم، خلاص إذن لا يجب عليه أن ينفق عليه ما داموا مستغنين عنه. لكن إذا كان الإنسان أولاده فقراء ومحتاجين إلى مساعدة، هنا يجب عليه أن يساعدهم وجوبا، ليس يعني على سبيل التطوع، بل هو أي شيء واجب عليه. كذلك الوالدين إذا كان فقيرين أو كان أحدهما فقيرا ومحتاجا إلى مساعدة، يجب على الابن أن يساعد والديه، وهذه تعتبر من النفقة الواجبة على الإنسان. وأما الإنفاق على بقية الأقارب من الإخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فهذا من أي من قبيل التطوع، يعني يستحب الإنسان أيضا أن يصل رحمه وأن يساعد أقاربه إذا كانوا محتاجين إلى مساعدة مالية، وتكون هذه من نفقات التطوع. وبالتالي فإن الإخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، هؤلاء يجوز أن يعطي الإنسان زكاة ماله إليهم، لأن نفقتهم غير واجبة عليه، وبالتالي يجوز أن يساعدهم من زكاة المال، يعني يساعدهم ويخصم ما أعطاه إياه، يعني يخصمه من زكاة ماله. لكن نفقة الإنسان على زوجته ووالديه وأولاده هذه لا تخصم من الزكاة، يعني هذه هؤلاء نفقتهم يعني يجب عليه أن ينفق عليهم، وهذه النفقة لا يخصمها من الزكاة، هذه نفقة واجبة أخرى غير الزكاة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على الإنسان. وطبعا البخل يعني كما ذكرنا هناك بخل عن الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، مثل ما ذكرنا مثل البخل يعني بالإنفاق على الوالدين إذا كانوا محتاجين أو كذا. وهناك أيضا البخل بالزكاة، بعض الناس يبخل بإخراج الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه، مع أن الزكاة يعني جعلها الله سبحانه وتعالى في مقدور الإنسان، وشريعة الإسلام شريعة سمحة، فيعني الزكاة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى يعني 2.5%، يعني عن كل 1000 دولار عليه أن يخرج عنها 25 دولارا مرة بالسنة، يعني أو يعني 2.5%، كل 100 دولار عليه 2.5 دولار، أو كل 1000 دولار عليه 25 دولار، عن كل 1000 دولار مرة في السنة 2.5%، يعني وهذا يعني مبلغ يعني يسير على الإنسان، ولم يكلف الله سبحانه وتعالى الإنسان فوق طاقته. يعني انظروا إلى القوانين البشرية التي وضعها البشر، تجدون فيها تكليف الإنسان، يعني بعض الدول تأخذ ضرائب شاف 40% و30% و20% وكذا من راتب الإنسان، لكن الزكاة التي فرضها الله سبحانه وتعالى إنما هي 2.5% مرة واحدة فقط في السنة، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك تجد بعض الناس يبخل بإخراج هذه الزكاة، بعض الناس يبخل بإخراج هذه الزكاة. فهناك البخل بما أوجب الله سبحانه وتعالى، مثل البخل بالزكاة والبخل بالحقوق الواجبة، وهناك البخل يعني بالنفقات المستحبة، وهذا أيضا مذموم. بعض الناس يعني يكون قد وسع الله تعالى عليه وفي استطاعته أن يعني يوسع على أقاربه وعلى أو على جيرانه أو على أصدقائه وكذا، ومع ذلك يبخل بهذا، فهذا أيضا من البخل المذموم، وإن كان يعني البخل بالأمور المستحبة. طيب قال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل، أي داء أدوأ من البخل. هذا جزء من حديث فيه أن وفدا قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، وفد كل قبيلة من القبائل العربية ترسل وفدا، يعني مجموعة مختارة منهم يمثلونهم يقدمون على الرسول صلى الله عليه وسلم لإعلان إسلامهم وطاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء وفد إحدى القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من سيدكم؟ من يعني زعيم هذه القبيلة؟ فقالوا: فلان. قالوا فلان، ذكروا اسم إيه زعيم القبيلة، وثم إيه أخذوا يثنون عليه، قالوا يعني يعني هذا الرجل يعني زعيم القبيلة يعني فيه كذا وكذا من الصفات الحميدة، إلا أنه يبخل، يعني يتهم يعني بالبخل أو يوصف بالبخل، يعني فيه يعني كذا وكذا من الصفات الحميدة، يعني ذكروه بكثير من مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق، قالوا يعني غير أنه يعني يوصف بالبخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدواء من البخل؟ وهل هناك يعني مرض يعني أسوأ من البخل؟ ليس بسيدكم، إنما سيدكم فلان. النبي صلى الله عليه وسلم عزله من رئاسة هذه القبيلة، ويعني عين لهم رئيسا آخر يعني معروفا بالكرم. فالبخل يعني داء يعني كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، داء يعني ذميم. قال: أي داء أدواء من البخل؟ قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من البخل، يقول: إياكم والشح. الشح هو البخل، فإنه أهلك من كان قبلكم. البخل يعني أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، أمرهم يعني أن يقطعوا أرحامهم. يعني الإنسان البخيل يبخل عن مساعدة يعني والديه وأقاربه وكذا، فأمرهم بالقطيعة، قطيعة الأرحام، فقطعوا بسبب البخل. وأمرهم بالفجور ففجروا. البخل أيضا ملازم لله تعالى، يحمل صاحبه على الفجور، ويعني الحرص على المال، الحرص الشديد على المال، والبخل بأداء الحقوق التي عليه، يكون على الإنسان حقوق ويسهل عليه أنه يعني يأخذ أموال الآخرين، لكن لما يجي وقت السداد يبدأ البخل والعياذ بالله تعالى يسيطر عليه ويمنعه من أداء حقوق الناس. بعض الناس مثلا يكون عنده مشروع تجاري، أو عنده مثلا مشروع استثماري أو كذا، ويجمع أموال الناس وكذا لاستثمارها، ويسهل عليه أخذ أموال الناس، لكن لما يجي وقت السداد بقى يسدد إليهم أموالهم ويسدد إليهم أرباحهم، يأتيه البخل، يقول له: لماذا تعطيهم ولماذا كذا، ويبدأ يبخل بأداء الحقوق التي عليه. أو بعض الناس مثلا يقترض، ثم عندما يأتي وقت الوفاء يبخل بأداء الحق الذي عليه، أو يشتري مثلا سلعة، يشتري سيارة من صديقه أو من صاحبه أو كذا، وبعدين يجي وقت السداد ثمنها يبخل بالسداد. فالبخل يعني يؤدي بالناس إلى الفجور، وإلى أكل أموال الناس بالباطل، وطمع في ما في أيدي الآخر. قال الله سبحانه: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. يعني هؤلاء يبخلون، لا يكتفون فقط بالبخل في أنفسهم، بل يأمرون الناس بالبخل، يعني يحضون الآخرين على البخل. يعني بعض الناس والعياذ بالله تعالى لا يكتفي بأن يكون هو في نفسه بخيلا، لا، يعني يشجع الآخرين على البخل. يعني عندما يجد صديقا له مثلا كريما، وينفق ويتصدق ويهدي إلى أصدقائه ويهدي إلى أقاربه ويكرم يعني ضيفه وكذا، فتجد يأتيه مثل الشيطان وكذا، ويقعد ينصحه يقول له: كده هتضيع فلوسك، وكده مش عارف يعني لازم تخلي بالك من فلوسك، ومحدش هينفعك، مش عارف يظل يعني يأمر بالبخل والعياذ بالله تعالى، ويحرض الناس على يعني إذا كان له صاحب أو كذا يعني كريم وينفق أمواله، فيأتيه ويحرضه على الإمساك والامتناع عن الإنفاق. والبخل عاقبته وخيمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعني ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وينادي ملكان، إذا كان من قبل الله سبحانه وتعالى، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. كل يوم تطلع فيه الشمس ينادي ملكان مكلفان يعني من قبل الله سبحانه وتعالى، أحدهما يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا، الذي ينفق ويكون يعني كريما وينفق ماله في أوجه الخير المختلفة من صدقات وأداء حقوق واجبة ومساعدة للناس وإكرام للضيوف والجيران والأصدقاء وكذا، والإحسان إلى الناس، وكذلك الإنفاق أيضا حتى على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده، وسع عليهم في النفقة وكذا. الذي ينفق فيدعو له الملك: اللهم أعطي منفقا خلفا، يخلفه الله سبحانه وتعالى خيرا ويعوضه بدلا مما أعطى. والملك الآخر يدعو: اللهم أعطي ممسكا تلفا. البخيل هذا يدعو عليه الملك أن يتلف الله سبحانه وتعالى ماله. وهذا أمر يعني مشاهد، تجدون يعني الإنسان الكريم يكرمه الله سبحانه وتعالى، دائما الجزاء من جنس العمل، الإنسان الكريم يكرمه الله سبحانه وتعالى، الأمور يعني لا تقاس بمقاييس مادية، إنه مثلا بيشوف مثلا والله أنا معايا مش عارف مثلا 10,000 دولار ولو أعطيت ده 5,000 يبقى فاضل 5 وهيبقى كذا، يعني الأمور لا تحسب بهذه المقاييس المادية، وإنما تحسب أنك يعني تنفق، والله سبحانه وتعالى الذي رزقك بهذه العشرة سيرزقك بغيرها وبخير منها وأحسن، لو الإنسان عنده يقين وثقة في الله سبحانه وتعالى ينفق في وجوه الخير وفي الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها. والله عز وجل وعد أن يخلفه الخير الذي رزقه بالمال الأول، أنفقه وإن شاء الله قبل ما ينتهي وينفد سيعوضك الله سبحانه وتعالى بدله ويعطيك يعني خيرا منه. وأما البخيل فإن الله تعالى يطلف منه. وضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثلا قصة أصحاب الجنة في سورة القلم، ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا يبين يعني كيف أن البخيل يتلف الله ماله، الكريم يعوضه الله سبحانه وتعالى ويوسع عليه الدنيا قبل الآخرة. ففي قصة أصحاب الجنة أي أصحاب البستان المذكورة في سورة القلم، كان الرجل يعني كان رجل يعني من الصالحين، وكان من عادته أنه كلما حصد ثمار الحديقة يأتيه المساكين، يعرفون موعد الحصاد ويأتي المساكين ويقفون على باب البستان ويحصد ويوزع عليهم ويعطيهم ويرضيهم ويكرمهم، ويعني الله سبحانه وتعالى يبارك له في ماله دائما بستانه يعني ينمو ويأتي بأحسن الثمار، ويبارك الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان في ماله ويعافيه من البلايا ويعافيه من الآفات يعني بكرمه وبإعطائه لهؤلاء المساكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. يعني أحيانا يكون الإنسان يعني يساعد من ماله يعني بعض الضعفاء أو بعض المساكين أو كذا، فتجد الله سبحانه وتعالى يعني يرزق هذا الغني من أجل، ليس من أجل الغني نفسه، ولكن يرزقه الله سبحانه وتعالى من أجل أنه بسببه يرزق بعض الفقراء والضعفاء، بسببه يرزق بعض الفقراء والضعفاء. فقل صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، يعني بسبب من تنفق عليهم أنت من الضعفاء، يعني لعلك أنت تنفق على أولادك مثلا ضعفاء وكذا وأنت تنفق عليهم، أو على أولاد أولادك أو على أولاد إخوتك أو على بعض الأيتام ترعاهم وكذا، فهذه أوجه الخير التي تنفق فيها، الله سبحانه وتعالى يرزقك من أجل هؤلاء، كل من ترزق يرزق هؤلاء عن طريقك وبسببك. فإذا امتنعت عن الإنفاق عن هؤلاء خلاص انقطع عنك السبب الذي كنت ترزق أنت به، يعني أنت أصلا كان ربنا يرزقك من أجل هؤلاء، فلما تيجي الشيطان يزين له يقول له لا كده بينقصوا ماله وبتاع، وقف سكة الخير هذه اقطعها وكذا عشان تحافظ على مالك، فتكون النتيجة أنك أول ما تقطع عن هؤلاء الرزق الذي يأتيهم من طريقك خلاص يقطع عنك أنت الرزق لأنه كان بيأتيك عشان من أجلهم، فما أنت خلاص قطعت السبب يرزقون عن طريق غيرك، أمر بس يرزق واحد آخر غيرك وهو ينفق عليهم ويكون يعني سببا في التوسع عليهم. فلما توفي هذا الرجل الصالح صاحب الجنة كما أخبر الله سبحانه وتعالى جاء أولاده، كان له 3 أولاد بخلاء، جاءهم الشيطان وزين لهم وقالوا يعني المساكين يأتون ويأخذون مثلا ربع ثمار الحديقة ولا 5 ثمار الحديقة ولا كذا، وأنتم أولى بهذه الثمار وخسر المساكين يأخذوا هذه الثمار وكذا وأنتم أولى بها، وزين لهم الشيطان أن يبخلوا، فاتفقوا فيما بينهم أن يذهبوا يعني على الفجر وكذا وقبل يعني الساعة التي يأتي فيها المساكين يكونون قد يعني يذهبون بالليل وكذا، وعلى طلوع الصباح يكونوا قد انتهوا من جمع يعني الثمار ونقلها من المكان على قبل الساعة التي يأتي فيها المساكين، حتى يأتي المساكين في الساعة التي اعتادوا أن يأتوا فيها ويرزقون فيأتون فلا يجدون شيئا. فاتفقوا فيما بينهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، يعني اتفقوا فيما بينهم أنه لا يدخلها عليكم اليوم مسكين، ويعني دبروا أمرهم وخططوا وكذا، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بسبب البخل، أرسل الله سبحانه وتعالى ريحا محرقة، ريحا فيها فيها نار والعياذ بالله تعالى، فأحرقت هذه الحديقة ودمرتها عن آخرها. فذهبوا إلى الحديقة فحسبوا أنهم ضلوا الطريق وأنها ليست حديقة إذا بها سوداء متفحمة ليس فيها لا ثمرة ولا شجرة، وخسروا كل شيء. بعدما خسروا كل شيء أخذوا يتلاومون، وكل واحد يلوم الآخر ويلقي بالتبعة عليه وأنت السبب وأنت السبب وكذا. فضرب الله سبحانه وتعالى مثلا يعني على أن هذا الرجل الصالح كان ينفق، وكان الله سبحانه وتعالى ينفق عليه ويعوده خير. وهذا الذي هؤلاء الذين دخلوا يعني عزموا على قطع باب الخير الذي كان أبوهم يعني قد فتحه، فقطع الله سبحانه وتعالى عنه. طيب قال الله سبحانه وتعالى ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. ما معنى ويكتمون ما آتاهم الله من فضله؟ معناه أن البخيل جحود لنعمة الله عليه، لا تظهر عليه ولا تبين، لا في أكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبذله. البخيل هذا يكتمون ما آتاهم الله من فضله، يعني الله سبحانه وتعالى وسع عليه، لكن ماذا تجد هذا الإنسان البخيل قد جحد هذه النعمة، بحيث إنه يعني لا يظهر أثر لهذه النعمة عليه، لا في أكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه ولا في بذله. يعني صدقته مثل صدقة الفقراء الناس، يعني مثلا هو إنسان وسع الله عليه، صار عنده ملايين وكذا، ويجي مثلا عندما مثلا يدعى الناس إلى الصدقة وكذا، والفقراء الإنسان اللي معه 1000 ولا 2000 يتصدق بمية ومئتين وكذا، وهو اللي معه ملايين وبرضه يتصدق زيهم بمية ومئتين وكذا، كأنه يعني مثلهم، فلا يظهر عليه أثر يعني ما وسع الله سبحانه وتعالى عليه في الإعطاء وفي البذل، وكذلك أيضا في ملبسه وفي يعني أكله وكذا، يضيق على أهله في النفقة، فالنفقة التي ينفقها على أهله وعلى أولاده يعني لا تتناسب مع ما وسع الله سبحانه وتعالى به عليه. وقد قال عمر رضي الله عنه، كان يعني خطب في الناس وقال يا أيها الناس إذا أوسع الله فأوسعوا، يعني من وسع الله سبحانه وتعالى عليه فليوسع على أهله في النفقة وفي الرزق وكذا، ما دام يعني وسع الله سبحانه وتعالى عليه فعليه أن يوسع على أهله وعلى من يعولهم، ويظهر أثر النعمة على الإنسان. قال كما قال الله تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. إن الإنسان لربه لكنود يعني لجحود، وإنه على ذلك لشهيد أي بحاله وشمائله، يعني يشهد على نفسه بأنه يجحد نعمة الله عليه. وإنه لحب الخير لشديد، يعني الإنسان لحب المال لشديد، يعني هو الإنسان في طبيعته، الإنسان في طبيعته طبع على حب المال، طبيعة النفس البشرية أنها تحب المال، كما قال الله سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما. وهنا في الآية التي معنا وإنه لحب الخير لشديد، خير هنا بمعنى المال، فالإنسان بطبيعته شحيح يعني، وفيه يعني بخل وحرص على المال وعلى جمع المال وكذا، ولذلك في الكرم والجود والسخاء وكذا هو يحتاج إلى مجاهدة للنفس، أن الإنسان عليه أن يجاهد نفسه ويقومها ولا يستسلم لهذه الطبائع يعني غير الحميدة التي طبعت عليه نفسه، لا عليه أن يقوم نفسه ويعودها ويتدرج بها شيئا فشيئا لغاية ما يعتاد الكرم ويعتاد السخاء وكذا. فعليكم السلام. فإذا يعني قوله تعالى هنا ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يعني البخلاء، البخلاء يعني لا يظهرون أثر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، الفضل الذي أعطاهم الله إياه يكتمونه، يعني يكونون بين الناس وكأنهم من الفقراء، ولا يظهر عليهم يعني أي علامة تدل على أن الله سبحانه وتعالى وسع عليهم وبسط لهم الرزق. قال ولهذا توعدهم بقوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، فيقول الكفر هو الستر والتغطية، فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها، فهو كافر لنعم الله عليه. يعني كثير يقول هنا قوله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، الكافرين ليس فقط المقصود بها هنا الكافرين يعني غير المسلمين الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى، بل تشمل البخلاء فهم كافرون لنعم الله، يعني كفروا نعم الله عليهم، يعني جحدوا نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، والكفر هو الستر والتغطية، يعني كأنهم ستروها وغطوها ويعني وكتموها ولم يؤدوا ما عليهم من الحكم. قال وفي الحديث إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. قال وفي الدعاء النبوي وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك، يعني اجعلنا ممن يثني عليك بنعمك ويشكرك عليها ويثني عليك أنك أنعمت علينا بهذه النعم، قابليها يعني اجعلنا ممن يقبل النعمة ليس ممن يرفضها ولا يقدرها قدرها. لأن بعض الناس يعني والعياذ بالله تعالى يعني يكون معهم نعم من الله سبحانه وتعالى ويجحدون هذه النعم ولا يقبلونها، يعني لا يقر بأنها نعمة، يعني تجد مثلا موسى عليه وفي خير وكذا ودائما يستقل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، تجد لا يقبل هذه النعمة ويقول لك يعني وهذه نعمة نحن في أسوأ حياة وفي كذا وغيرنا مش عارف عايش في قصور وغيرنا مش عارف كذا، وتجد دائما لا يعني لا يقبل نعمة الله سبحانه وتعالى ولا يقر بها ولا يعترف يعني بأنها نعمة، ودائما معترض على ما يأتيه من النعم ويطمع في الأشياء التي ليست عنده. قال وأتممها علينا، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم جعلنا مسنين بها عليك قابليها وأتممها علينا. فإتمام النعمة يعني أن تظل النعمة في ازدياد وأن لا يحرم منها الإنسان، يعني أن يتم النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله تعالى أن يتم النعمة عليه، بمعنى أن ما أنعم الله به عليه من النعم يعني يثبت ويستمر ولا ينقطع ويكون في ازدياد ليس في نقصان. نعم هذه النصوص يعني تفيد أن الإنسان إذا وسع الله سبحانه وتعالى عليه فعليه يعني أن يعني يظهر عليه أثر هذه النعمة، يظهر عليه أثر هذه النعمة فيحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فيحدث بنعمة الله فيشكر الله سبحانه وتعالى ويقول نحن في نعمة ونحن في عافية وكذا. لكن في نفس الوقت يعني هذا لا يعارض أنه يعني من حق الإنسان أيضا أن يخفي تفاصيل، بس يعني يكون معروفا أن الإنسان يعني في نعمة وفي عافية وفي خير وكذا، يكون يعني معروف أن هذا الإنسان وسع الله سبحانه وتعالى عليه يعني يظهر عليه أثر النعمة، لكن ليس بالضرورة أن يخبر الناس عن تفاصيل أحواله، لكن يعني على سبيل الإجمال يعني ينبغي أن يعرف أن هذا الإنسان يعني وسع الله عليه، يظهر هذا في يعني إنفاقه في إكرامه مثلا لضيوفه، يأتي ضيوف مثلا إكرامه للضيوف ليس مثل إكرام مثلا إنسان فقير مثلا كذا، يعني كل إنسان ينفق من سعته كما قال الله تعالى ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، فينبغي في الإنفاق أن يكون هناك يعني تفاوت كل واحد على حسب يعني ما أعطاه الله سبحانه وتعالى، ما يكونش الإنسان يعني موسع عليه ولكن نفقته على نفسه وعلى أسرته وعلى أولاده وصدقاته وكذا يعني مثله مثل الذي ضيق عليه في الرزق فيظهر أثر النعمة، لكن كما ذكرنا ليس بالضرورة أن الإنسان يخبر عن تفاصيل أمره، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان وكذا، يعني إن هل هذه الآية تتعارض، يعني الآية هنا فيها ذم الذين يكتمون ما آتاهم الله من فضله، لأن هناك نصوص يعني تنصح من الإنسان يكتم يعني ما أعطاه يعني حوائجه وكذا ويستعين على تمامها بالكتمان، فالمقصود أن الإنسان يعني من حقه أن يكتم تفاصيل الأمور، ليس بالضرورة أنك تخبر عن تفاصيل أمورك ولكن يعني على سبيل الإجمال يعني يكون ظاهرا عليك أنك يعني الحمد لله في نعمة وفي عافية وكذا، يعني على سبيل الإجمال يظهر هذا يعني في إكرامك لضيوفك وصلتك لرحمك ومساعدتك لوالديك وصدقاتك على الفقراء وكذا، يعني على قدر ما وسع به على الإنسان يعني ينبغي أن تكون يعني نفقة. طيب يقول: وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك. يقول بعض السلف في تفسيرهم لهذه الآية فسروها تفسيرا آخر من جهة أخرى مختلفة، فقالوا: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ليس المقصود هنا البخل بالمال، قالوا بل المقصود البخل بالعلم، وهذا برضو نوع آخر من أنواع البخل. البخل يعني أنواع، فالنوع الذي تكلمنا عنه سابقا هو البخل بالمال، هنا نوع آخر هو البخل بالعلم، الإنسان يعني يعلم الحق ويبخل بتبليغه للناس ويكتمه ويمتنع من تعريف الناس به، وهذا النوع منه بخل اليهود. اليهود يعني كانوا يجدون في كتبهم صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الله سبحانه وتعالى عرفهم بصفة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعني صارت معرفتهم به كمعرفتهم بأبنائهم. قال الله سبحانه وتعالى: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. أعطاهم الله سبحانه وتعالى يعني مواصفات دقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم من الجهة الخلقية والخلقية، علامات كثيرة خلقية وخلقية في الرسول صلى الله عليه وسلم، وجدوها كلها متطابقة مع ما في كتبهم، ومع ذلك دخلوا يعني بإعلام الناس بما في كتبهم من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وكتموها. فبعض السلف قال: هذه الآية نزلت فيه الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني يبخلون يمتنعون من التحديث بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، يعني يكتمون العلم الذي عندهم بصفات الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا قال في آخرها: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذا على هذا التفسير كن الكافرين يعني الكافرين بالله، ليس الكافرين يعني كفر النعمة. قال: وهذا يعني روي عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه. ثم يقول الإمام ابن كثير: ولا شك أن الآية محتملة لذلك، والظاهر أن السياق في البخل بالمال، وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى. يعني يقول أن يعني الآية تشمل الأمرين، الآية تشمل الأمرين، ولكن الأقرب يعني أن سياقها في الكلام عن البخل بالمال، ثم يكون البخل بالعلم داخلا على سبيل التبعية، يعني أم باب أولى. إذا كان ذم الذين يبخلون بالمال، فلا شك الذين يبخلون يعني بالعلم الذي أوجب الله عليهم أن يبلغوه، مثل اليهود الذين لم يبلغوا صفة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يعني داخلون في الذم من باب أولى. لكن يقول سياق الكلام في الإنفاق على الأقارب والضعفاء، وكذا الآية التي بعدها، يعني هذه القرآن يعني السياق يساعد في تفسير الآية. يقول سياق الآيات التي قبلها والتي بعدها كلها في الحديث عن النفقة المالية، فلهذا الظاهر أن قوله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل يعني البخل بالمال. طيب ما هي الآية التي بعدها؟ الآية التي بعدها هي قوله تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. يعني بعد أن ذم الله سبحانه وتعالى الذين يبخلون يعني يمتنعون من الإنفاق، ذم الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون رياء، يعني أيضا هؤلاء مذمومون، يعني الله تعالى لا يحب الذين يبخلون، ولا يحب كذلك سبحانه وتعالى الذين ينفقون رياء، وإنما يحب من يحب الذين ينفقون طلبا لثوابه سبحانه وتعالى وابتغاء لمرضاته. فكما أنه سبحانه لا يحب الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، فهو أيضا لا يحب الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. رئاء يعني رياء، يعني مراءة للناس، يعني طلبا لمدح الناس وثنائهم، ليس طلبا لثواب الله. فبعض الناس يعني لا ينفق إلا في الموضع الذي يراه فيه الناس، ولغرض أن يقول عنه الناس إنه المنفق الكبير والمحسن الكبير وكذا. ودايما يشترط على اي نفقه يعني ينفقها ان يكون فيها دعايه لنفسه وافتخار بنفسه وكذا، واما يعني اذا دعي لنفقه لا يطلع عليه فيها الا الله سبحانه وتعالى تجده يبخل ويمتنع، واما الشيء الذي فيه فخر ومباهاه بين الناس فتجده يعني ينفق من اجل ان يمدحه الناس. النوايا علمها عند الله سبحانه وتعالى. فمن كان تنفق يعني طلبا لمدح الناس وثنائهم وليس غرضه الثواب من الله سبحانه وتعالى فهذه نفقته تكون مردودة عليه ولا تقبل. فقال الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس قد ذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي الحديث الذي فيه الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم النار والعياذ بالله تعالى وهم العالم والغازي والمنفق المراؤون بأعمالهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة والعياذ بالله تعالى أول من تسعر بهم النار أول ثلاثة يقذفون في النار يوم القيامة والعياذ بالله تعالى أول من تسعر بهم النار ثلاثة عالم ومنفق ومجاهد عالم ومتصدق ومجاهد والعياذ بالله تعالى أول ثلاثة تسعر بهم النار فيؤتى بصاحب المال المتصدق هذا فيعرفه الله سبحانه وتعالى نعمه. يقول الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان المتصدق ألم أنعم عليك بكذا وكذا وكذا ويعرفه الله سبحانه وتعالى النعم يذكره بالنعم التي أنعم بها عليه فيقر قل بلى يا رب ويعترف أن الله سبحانه وتعالى أعطاه كذا من النعم. فيقول الله سبحانه وتعالى له فماذا عملت فيها طيب هذه النعم التي أعطيتك إياها ماذا عملت فيها. فيقول هذا المتصدق الذي كان يتصدق رياء يقول ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك. هو يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى يقول يا رب ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك. فيقول الله كذب الله سبحانه وتعالى هو أعلم بعبده فالله سبحانه وتعالى يقول له كذب إنما أردت أن يقال جواد فقد قيل إنما أردت أن يقال جواد فقد قيل يعني فقد أخذت جزاءك في الدنيا. أنت كنت تنفق في الدنيا ليس طلبا لثواب الله فقط كنت تنفق حتى يتمدح ويثني الناس عليه. قال سبحانه وتعالى فقد قيل فيؤمر به إلى النار ولا يزال إلى ذلك. ثم نفس الشيء يحصل مع العالم المرائي ولا يزال إلى ذلك تعالى كان يعني غرضه فقط أن يمدحه الناس ويقولون هذا عالم وكذا فيؤتى به ويعرفه الله سبحانه وتعالى نعمه ثم يقول له ما عملت فيها فيقول يا رب تعلمت العلم وعلمته فيك. فيقول الله سبحانه وتعالى له كذب إنما تعلمت ليقال عالم وقد قيل فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله. ويؤتى بالمجاهد المرائي هذا ويعرفه الله تعالى نعمه ثم يقول له ماذا عملت فيها فيقول يا رب قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله تعالى له كذب إنما قاتلت ليقال شجاع وليقال جريء وقد قيل ثم يؤمر به إلى النار ولا يزال ذلك. فإذا كما أنه سبحانه لا يحب الذين يبخلون فهو كذلك لا يحب سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. قال وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم عدي بن حاتم الطائي أبوه حاتم الطائي هذا كان أكرم العرب يعني كان يضرب به المثل يعني إلى الآن الناس عندما يضربون المثل في الكرم يضربون المثل بحاتم الطائي كان يعني أكرم العرب وكان سيد قبيلة الطي وكذا وكان يضرب به المثل في الكرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي إن أباك رام أمرا فبلغه إن أباك رام أمرا فبلغه يعني كان ينفق حتى يقول الناس عنه كلمة. وطبعا مات قبل الإسلام يعني لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كان ينفق طلبا للسمعة والرياء والمباهاة وحتى يقول الناس عنه أنه أكرم الناس وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم إن عدي بن حاتم عدي رضي الله عنه أسلم وهو صحابي جليل وعدي أيضا كان كريما مثل أبيه. عدي بن حاتم أيضا كان كريما مثل أبيه لكن عدي بن حاتم صحابي مؤمن كان يعني كرم طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى. وأما أبوه فكان رجلا كافرا وكان كرمه طلبا للمدح والمباهاة والتفاخر. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم إن أباك رمى أمرا فبلغه، يعني كان يريد أن يمدح بالكرم وقد حصل له مقصود، فليس له على هذا الكرم يعني ثواب في الآخرة. وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عبد الله بن جدعان هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه، برضه عبد الله بن جدعان هذا كان رجلا من كرماء العرب في الجاهلية، وكان مشهورا بكثرة الإنفاق ويشتري العبيد ويعتقهم، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يعني ينتفع عبد الله بن جدعان بكرمه هذا وإعتاقه، فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما كان يعني يطلب ثواب الله ولا يطلب مغفرة من الله، وإنما كان ينفق أمام الناس وحتى يمدحه الناس ويثن عليهم الكرم والجود. فإذا نوايا علمها عند الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الإنسان يعني أنفق طلبا لثناء الناس ولمدح الناس، بحيث إنه يعني إذا كان في موطن يعلم أنه لن يمدحه الناس بالإنفاق فيه لم ينفق، وأما إذا كان في موطن فيه مباهاة ومراءاة وكذا فإنه ينفق، فهذا لا ينتفع بهذه النفقة وتكون وبالا عنه. أما لو حصل يعني أحيانا يحصل أن بعض المؤمنين ينفق في سبيل الله سبحانه وتعالى فيمدحه الناس، لكن هو في الأصل ما أنفق من أجل أن يمدحه الناس، فهذا لا يضر ثناء الناس عليه، بل هو من عاجل بشرى المؤمن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني المؤمن إذا عمل شيئا من الأعمال الصالحة فأثنى الناس عليه خيرا فهذا كما قال صلى الله عليه وسلم، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، اللي هي يعني ثناء الناس خيرا على العبد المؤمن، هذه عاجل بشرى المؤمن من الله سبحانه وتعالى، يعني هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى له، ولا يضر ثناء الناس عليه. يعني أحيانا بعض المؤمنين الصالحين يتصدقون طلبا للثواب من الله سبحانه وتعالى، سواء سرا أو علانيا، يعني يمكن الإنسان يتصدق علانية بغرض يعني أن يقتدي الناس به وأن يعني يشجع الآخرين على الصدقة وكذا، فإذا تصدق يعني علانية وغرضه الثواب من الله سبحانه وتعالى والناس أثنوا عليه خيرا، أو أنفق سرا والناس يعني قدر الله سبحانه وتعالى أن يشاع الخبر ويعرف أمره وكذا ويذكره الناس بالخير، فهذا لا يضر، لكن المهم أن يكون القصد عند العمل هو طلب الثواب من الله، ولا يضر إذا الناس أثنوا عليه خيرا، لكن لا يكون القصد من الأساس هو طلب الثناء من الناس. قال سبحانه والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يعني إنما حملهم على صنيع هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها حملهم على ذلك الشيطان، فإنه سول لهم وأملى لهم، ويعني وعدم إيمانهم بالله وعدم إيمانهم باليوم الآخر هو الذي جعلهم يعني يراؤوا، يعني لماذا يرائي هؤلاء المراؤون وينفقون طلبا لمدح الناس؟ بسبب يعني ضعف إيمانهم بالله وضعف إيمانهم باليوم الآخر هو الذي جعلهم لا يطلبون ثواب الله في الآخرة، وإنما يطلبون ثواب الناس في الدنيا، لكن لو أنهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى وآمنوا باليوم الآخر حق الإيمان لكان حرصهم على الثواب الأخروي أكبر. ثم إن الشيطان يعني قد زين لهم سوء أعمالهم، ولهذا قال سبحانه ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، الشيطان قارنهم يعني صار ملازما لهم، قارن يعني ملازم، الشيطان لازمهم وقارنهم فحسن لهم القبائح، يعني الشيطان اقترن بهؤلاء المرائين فزين لهم الرياء، واقترن كذلك بالبخلاء فزين لهم البخل، فبسبب ملازمة الشيطان لهم وحثه إياهم على القبائح وطاعتهم للشيطان ضلوا وساءت أعمالهم. فقال سبحانه ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. قال ولهذا قال الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي، يعني لا تسأل عن المرء وإنما اسأل إيه عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فإذا هذا الإنسان المرائي وهذا الإنسان البخيل يعني قرينهم هو الشيطان، فبالتالي هم إيه على يعني طريقة الشيطان وعلى منهج الشيطان، لأنهم يطيعون أمر الشيطان. فالشيطان هو الذي يأمر بالبخل، وهذا المعنى يعني جاء ذكره في سورة البقرة في قول الله سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والفحشاء هنا فسرت بأنها البخل. الفحشاء في هذه الآية فسرت بأنها البخل، يعني يأمركم بالخصلة الفاحشة يعني القبيحة الذميمة وهي البخل. فالشيطان يعد الإنسان الفقر، يعني يأتي الشيطان للمسلم إذا أراد أن يتصدق ويظل يبخله، يقول له: طيب وأولادك أولى بهذا المال، وكيف تترك أولادك فقراء وكذا، وأنت أحوج إلى هذا المال وانتبه لمالك وكذا. يظل الشيطان يوسوس له ويمنعه من الإنفاق، يعني فك بها لحيي 70 شيطان. يعني الإنسان إذا أراد أن يتصدق يكون حوله 70 شيطان والعياذ بالله تعالى، يجتمعون حوله يبخلونه، يقولون له يعني يحرضونه على البخل، ويقولون له: أنت عليك يعني التزامات وعليك كذا وعليك مش عارف يعني التزامات كذا وكذا، وإذا ما كانش عليه التزامات يعني يقولون له: أولادك أولى، ويعني وادخر هذا المال لعلك تحتاج إليه فيما بعد ومش عارف كذا، ويظلون يعني يبخلونه ويمنعونه من النفقة. ومداخل الشيطان عديدة، يعني منها ما ذكرنا إما يذكره مثلا بما عليه من ديون أو عليه من الالتزامات، أو يذكره يعني بأن أولاده أولى وكذا، أو مثلا يكون مثلا يريد أن ينفق في باب من أبواب الخير، فأتيه الشيطان يقول له: لا، أنا في باب ثاني أحسن. يعني مثلا يكون يريد مثلا أن يقرض صديقا له فقيرا، مثلا يأتيه الصديق من أصدقائه فقير يعني أو مش فقير، يعني أصابته مثلا يعني ضائقة وكذا، وجاءه يقصده مثلا في قرض حسن أو كذا، ويكون صديقه وكذا، والإنسان المسؤول يعني وسع الله عليه وكذا، فأتيه الشيطان يقول له: يا أخي ده إيه يعني، هذا إنسان يعني غني وكذا، وفي ناس آخرين في بلاد فيها مجاعات وفي بلاد فيها كذا، وهؤلاء يعني أولى بالصدقة وأولى بالإنفاق ومش عارف كذا، فيجعله يبخل عن الشيء الذي جاء وقته بزعم أن هناك إيه ما هو أولى، بدل ما يجي برضه ينفق على الفقراء برضه يأتيه من طريق آخر وهكذا. يعني دائما إيه يعني كل ما يفتح له باب من أبواب الخير يأتيه الشيطان ويعني يحاول أن يصده عنه، حتى ولو عن طريق أن يقول له: والله في باب آخر من أبواب الخير يمكن يكون أحسن، وبلاش هذا الباب وخليك في الموضوع الثاني هذا أحسن. لما يجي الموضوع الثاني برضو يعني يزين له شيئا آخر وهكذا. فإذا يعني الآية هنا أفادت أن البخل يعني من الشيطان، وأن الشيطان هو الذي يحث الناس على البخل وعلى الرياء. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم يقول سبحانه: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. يعني أي شيء كان يعني سيضرهم لو أنهم سلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عمله، وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاه. يعني ماذا عليهم؟ يعني أي تبعة كانت ستلحقهم، وأي ضرر كان سيحل بهم لو أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ جواب: ليس هناك أي ضرر سيصيبهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، بل بالعكس ستحل عليهم يعني البركات ويوسع عليهم في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: وكان الله بهم عليما، أي هو سبحانه عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة. وعليم بمن يستحق التوفيق منه فيوفقه ويلهمه رشده ويقيده لعمل صالح يرضى به عنه، وعليم بمن يستحق الخذلان والطرد عن الجناب الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك. ثم يقول الله سبحانه في الآية التي بعدها الآية 40 قال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة يخبر سبحانه وتعالى أنه لا يظلم عبدا من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة، بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة، كما قال الله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به وكفى بنا حسيبا. فإذا الله سبحانه لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة يعني وزن نملة، مثقال ذرة يعني وزن نملة، ذرة في لغة العرب تطلق على النملة، ويضرب بها المثل يعني في خفة الوزن، يضرب بها المثل في خفة الوزن، يعني لو أن الإنسان كان له عمل صالح يعني في وزن النملة فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيعه ولن يحرمه أجره. قال الله تعالى مخبرا عن لقمان عليه السلام أنه قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. لقمان عليه السلام العبد الصالح يعني يوصي ابنه ويخبره بأنه لو كان هناك يعني مثقال حبة من خردل، وهذا أيضا يضرب به المثل في تناهي الصغر وخفة الوزن، لو كان يعني مثل هذا الوزن الحقير الذي يعني لا يكاد يعني يساوي شيئا، فلو كانت يعني مثقال حبة من خردل في صخرة أو في السماوات أو في الأرض فإن الله سبحانه وتعالى يأتي بها، يعني لم تضيع أي عمل صالح عملته ولو كان يعني صغيرا، ولو كان في صخرة أو في السماوات أو في الأرض أو في أي مكان فإن الله سبحانه وتعالى سوف يأتي به ولن يحرمك أجره. وفي المقابل كذلك أيضا ما يعمل الإنسان من شر فإنه يعني محسوب عليه وسيجازى به إلا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا فيقبله الله سبحانه. وقال الله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، حديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في إخراج عصاة المؤمنين من النار، النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع يوم القيامة لإخراج من دخل النار من أمته فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار. وفي لفظ في رواية: من وجدتم في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول أبو سعيد: اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يشفع رسول صلى الله عليه وسلم ويطلب من الله تعالى أن يخرج من النار من دخلها من أمته يأذن الله سبحانه وتعالى له، ويأذن سبحانه وتعالى كذلك للملائكة والنبيين والصديقين والشهداء يعني والصالحين من عباده، يأذن الله تعالى لهم أن يشفعوا أيضا في من دخل النار من الموحدين، فيخرجون من النار يعني على دفعات، كل دفعة يعني يحدد الله سبحانه وتعالى، يعني يحدد الله عز وجل يعني وزنا معينا من الإيمان، ومن وجد في النار عنده هذا الوزن من الإيمان فإنه يخرج منه. فيتم هذا الأمر على يعني أربع مرات، كل مرة يخرجون دفعة من النار حتى يخرج منها في نهاية الأمر يعني كل من قال لا إله إلا الله. فيقول الله سبحانه أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، من كان في قلبه أدنى ثلاث مرات مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار، فيخرجون خلقا كثيرا. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه لما روى الحديث قال اقرأوا إن شئتم، يعني للدلالة على إيه، على يعني الآية التي تدل على معنى هذا الحديث، اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة. طيب ثم قال يعني روى ابن أبي حاتم بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يؤتى بالعبد والأمة يوم القيامة، يؤتى بالعبد والأمة يوم القيامة فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين. طبعا العبد والأمة هنا يعني المقصود الرجل والمرأة، يعني بصفة عامة يعني العبد لله والأمة يعني أمة الله، يعني يؤتى بالرجل أو المرأة يوم القيامة فينادي مناد على رؤوس الأولين والآخرين هذا فلان من فلان من كان له حق فليأتي إلى حق. يعني يؤتى بشخص كده وينادى في الناس هذا إيه فلان ابن فلان من كان له عليه حق فليأتي إيه ليطالب بحقه، فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أخيها أو زوجها. ثم قرأ ابن مسعود رضي الله عنه فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. يعني المرأة إيه تفرح لو كان لها إيه في هذه اللحظة يعني تتذكر أن كان لها أي حق على أبيها ولا أخيها ولا زوجها وكذا، عندما يقال يعني هذا فلان يكون أبوها ولا أخوها ولا زوجها من كان له عليه حق فليأتي إيه ليطالب بحق، المرأة تفرح إيه وتذهب تطالب بحقها. يعني طبعا الحق إيه من الحسنات، يعني أنا محتاجة إلى حسنة يعني تنجو بها، وفي ذلك الوقت إيه فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا، يعني كل إنسان يقول نفسي ويكون همه أن يعني مصلحة نفسه وأن ينجو بنفسه ولا عليه من أقاربه ولا من الآخرين. قال فيغفر الله من حقه ما يشاء ولا يغفر من حقوق الناس شيئا. في ذلك اليوم يغفر الله سبحانه وتعالى من حقه ما يشاء، يعني الذنوب نوعان، الذنوب في حق الله سبحانه وتعالى وذنوب في حق العباد. فالله سبحانه وتعالى من جهة الذنوب المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى، تقصير في حقوق الله سبحانه وتعالى أو محرم وقع فيه الإنسان، يعني لكن ليس فيه إيذاء لأي مخلوق من البشر وكذا، إنما شيء يعني بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فهذا الله سبحانه وتعالى يغفر منه ما يشاء. وأما حقوق الناس فلا يغفر الله منها شيء، يعني يجعل الناس يقتص بعضهم من بعض، فينصب للناس فينادى أو فينصب للناس فينادى، يعني ينصب الذي عليه الحق ويقال هذا إيه فلان ابن فلان من كان له حق فليأتي إلى حقه. فيقول ربي فنيت الدنيا من أين أوتيهم حقوقهم. يعني هنا إيه رواية أخرى يعني فيها أن الذي عليه الحق عندما ينادى ويقال إيه من كان له حق عند فلان فليأتي ليطالب به، فيقول الذي عليه الحقوق يا رب فنيت الدنيا كيف أعطيه حقوقه، هذا يجي يقول لنا ليه عنده $1,000 وهذا يقول لي عنده $10 وهذا لي عنده كذا، وكل واحد يجي يطالب، فالرجل يقول الدنيا فنيت كيف أسدد إليهم حقوقهم. فقال سبحانه خذوا من أعماله الصالحة، يقول الله سبحانه وتعالى إلى أصحاب الحقوق خذوا من أعماله الصالحة فأعطوا كل ذي حق حقه بقدر طلبته، فإن كان وليا لله ففضل له مثقال ذرة ضاعفها الله له حتى يدخل الجنة. إذا كان العبد الذي عليه الحقوق هذا يعني كان إنسانا صالحا وكذا، ولكن كان عليه حقوق ولم يؤدها، عجز يعني عن أدائها وكذا، فيأتي أصحاب الحقوق ويأخذون حقوقهم. بعدما يأخذون حقوقهم، لو تبقى له مثقال ذرة فقط من الحسنات بعدما سدد كل الحقوق التي عليه، يضاعفها الله سبحانه وتعالى له حتى يعني تكون كافية لدخول الجنة. ثم قرأ علينا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وإن تك حسنة يضاعفها. قال: ادخل الجنة. قال: وإن كان عبدا شقيا. قال الملك: ربي فنيت حسناته وبقي طالبون كثير. إذا كان العبد عبدا شقيا كتب الله عليه الشقاء، وكان عليه حقوق للناس، وجاء الناس وطالبوا بحقوقهم، قيل لهم خذوا من حسناته، أخذوا من حسناته حتى فنيت حسناته. فيقول الملك: يا رب فنيت حسناته وبقي طالبون كثير. فيقول: خذوا من سيئاتهم فأضيفوا إلى سيئاته، ثم صكوا له صكا إلى النار. يعني الصك يعني زي الشهادة، أو يعني اكتبوه يعني في النار واجعلوه يعني ممن وجبت عليه النار والعياذ بالله. طيب، و حديث آخر أو أثر آخر يعني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في الأعراب: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال رجل: فما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن؟ قال: ما هو أفضل من ذلك؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الأعراب في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الذين لم يهاجروا إلى المدينة، يعني بعض الناس أسلموا وبقوا في البوادي ولم يهاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، هؤلاء يعني أجرهم أنقص من أجر الذين يعني كانوا فور إسلامهم يتركون بلادهم ويتجهون إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كانت الهجرة قبل فتح مكة، كانت الهجرة يعني قبل فتح مكة، لأن يعني الهجرة من مكة إلى المدينة كانت مأمورا بها قبل فتح مكة، لأن مكة كانت دار كفر والمدينة كانت دار الإسلام التي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان من أسلم من أهل مكة هاجر إلى المدينة. وأما بعد فتح مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح. يعني بعد فتح مكة خلاص صارت مكة دار إسلام ولم يعد هناك داع للهجرة يعني من مكة إلى المدينة. المهم أن ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها، قال هذا هذا في الأعراب الذين لم يهاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أجرهم أنقص، فالحسنة تضاعف فقط بعشر حسنات. وأما المهاجرون الذين هاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أجرهم أعظم، فالحسنة في حقهم تضاعف أضعافا كثيرة، ليس فقط إلى عشرة بل إلى أضعاف كثيرة، لأن مضاعفة الحسنة يعني أقل شيء عشر مرات، لكن من الناس من يضاعف الله سبحانه وتعالى له حسنته إلى 700 ضعف وإلى أكثر من ذلك. فابن عمر يعني يقول إن المضاعفة بعشرة هذا يعني للأعراب، وأما المهاجرون فأجرهم أعظم وأعظم، الله سبحانه وتعالى يضاعف لهم الحسنة يعني أضعافا كثيرة. قال: وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى: وإن تك حسنة يضاعفها. قال: فأما المشرك فيخفف عنه العذاب يوم القيامة ولا يخرج من النار أبدا. يعني المشرك إذا كان عمل حسنات في الدنيا، المشرك إذا كان في الدنيا يعمل يعني بعض الأعمال الصالحة، يعني يساعد الضعفاء وينصر المظلومين وكذا، بعض المشركين يعملون أعمال صالحة في الدنيا، هذه الأعمال الحسنة التي يعملونها تكون سببا في تخفيف العذاب عنهم في النار ما داموا ماتوا على الشرك والعياذ بالله، الأعمال هذه تخفف عنهم العذاب ولكن لا تكون سببا في إخراجهم من النار. وأما المؤمن فإن الحسنات التي عملها يضاعفها الله سبحانه وتعالى ويؤتيه أجرا عظيما. نعم. في أي وإن تكو حسنات يضاعفها، عن سعيد بن جبير. نعم لا تعارض. يعني هل يكون الكافر يعني يخفف عنه العذاب في النار؟ هل هذا يعني يعارض أن حسناته ستكون هباء منثورا؟ فالجواب يعني لا تعارض، فهي هباء منثور بمعنى أنها لن تكون سببا في دخوله الجنة، لن تكون سببا في دخوله الجنة، ولكن في نفس الوقت يعني النار دركات كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والمشركون لا يتساوون في نفس الدركة. يعني النار دركات بعضها أسفل من بعض، وكل مشرك على حسب عمله على قدر يعني إساءته وإحسانه، يعني توزن أعماله وتكون الموازنة بغرض يعني تحديد الدركة التي يستحقها في النار والعياذ بالله. طيب قال: وقد يكون هذا خاصا بأبي طالب من دون الكفار. قد يكون مسألة يعني هنا ابن كثير يقول قد يكون مسألة حسنات الكفار تكون سببا في تخفيف العذاب عنه، قال هذا قد يكون خاصا بأبي طالب دون بقية الكفار، بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي في سننه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يساب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لا يظلم المؤمن حسنة، أي حسنة يعملها المؤمن يساب عليها الرزق في الدنيا، في الدنيا يرزق بسببها رزقا حسنا، ويجزى بها في الآخرة كذلك الجزاء المؤمن الحسن. وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا، فيطعم بها في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة. أما الكافر فيطعم بها في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة، يعني حسنات الكافر يساب عليها في الدنيا بالنعم التي ينعم الله بها عليه. إذن يعني هذان رأيان، يعني هذان رأيان في حسنات الكافر. رأي يعني يقول حسنات الكافر فقط يعوض عنها في الثواب الدنيوي، يعني كلما كان الكافر يعمل أعمالا طيبة يعطيه الله سبحانه وتعالى بها نعمة في الدنيا مكافئة للحسنات التي عملها في الدنيا، فإذا جاء في الآخرة لم يكن له حسنة. ورأي الآخر يقول يعني أن الكافر نعم يعطيه الله سبحانه وتعالى نعمة في الدنيا مقابل الحسنات، وأيضا هذه الحسنات في الآخرة تنفعه في تخفيف العذاب عنه، بحيث أن عذابه في جهنم يكون في دركة يعني أخف من دركة الذي كان لا يعمل مثل هذه الأعمال. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال: قال أبو هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك في قوله: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، قالوا يعني الجنة. أنا ولأ مجموعة من الصحابة والتابعين فسروا الأجر العظيم في الآية الكريمة ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، قالوا الجنة. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بلغني أن الله تعالى، يعني الأول الراوي عن أبي هريرة هو أبو عثمان، يقول بلغني أن أبا هريرة يقول: بلغني أن الله تعالى يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة. يعني أبو عثمان يقول يعني سمعت أن أبا هريرة يقول إن الله يعطي المؤمن عن الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة. قال: فقضي أني انطلقت حاجا أو معتمرا فلقيته. أبو عثمان خرج في حج أو عمرة فالتقى بأبي هريرة فسأله عن هذا. قال: فقلت بلغني عنك حديث أنك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعطي عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة. قال أبو هريرة: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يعطيه ألفي ألف حسنة. يعني مش ألف واحدة كمان، ألفي ألف حسنة يعني 2 مليون، يعني ممكن الحسنة تضاعف إلى 2 مليون حسنة بقدرة الله سبحانه وتعالى. ثم تلا أبو هريرة قال: يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: فمن يقدر قدره. قال: فمن يقدر قدره، يعني أنا هذا أجر، يعني الله سبحانه وتعالى أخبر أنه سيضاعف يعني أضعافا كثيرة، وأنه سيؤتي أجرا، سيؤتي أجرا عظيما، وهذا الأجر العظيم لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى، يقدره بما يشاء سبحانه وتعالى. طيب هذا نصل إلى نهاية الحديث هذه الآية الكريمة ونتوقف عندها إن شاء الله. تفضل. أخونا نسأل سؤالين. السؤال الأول يعني عن الرأي الذي قال يعني إن الكفار الذين يعملون أعمالا طيبة في الدنيا يخفف عنهم العذاب يوم القيامة، يكون عذابهم أقل بسبب هذه الأعمال الحسنة التي عملوها. فأخونا يقول يعني طيب على هذا الرأي كيف نوفق بين هذا وبين كون المرائي لا يثاب على عمله، وهؤلاء الكفار يعني لا يتصور منهم يعني نية صالحة وكذا، والكفار لا يريدون بها وجه الله. فالجواب أن الكافر يعني رغم كفره فإنه أحيانا يعمل أيضا بعض الأعمال ليس بغرض ثناء الناس عليه، وبغرض يعني الكافر أيضا يعني قد يصدر عنه أعمال على سبيل الرياء، برضو هذه لا يثاب عليها يعني ولا يكافئ عليها، مثل المسلم إذا عمل أعمالا على سبيل الرياء لا يثاب عليها. وأحيانا الكافر ممكن أنه يتصدق صدقة سر مثلا، وهو يعني بينه وبين الفقير ولا أحد يعلم عنه كذا، ويتصدق صدقة سر. لأن المشرك يعني هو يعبد الله ويعبد غيره، يعني هو يعني ليس أنه لا يعبد الله بالمرة، يعني هو يعني يتقرب لله ببعض العبادات ولكن يعبد مع الله آلهة أخرى. فهذا الشرك، يعني الشرك ليس معناه عدم عبادة الله بالمرة، لا، المشركون كانوا يعبدون الله ويعبدون آلهة أخرى، يعني لا يفردون الله بالعبادة. فمن ضمن عبادته لله أنه يعمل بعض الأعمال يعني يريد بها الثواب أو كذا، وأعمال أخرى يعني يعملها للرياء. فالعلم عند الله سبحانه وتعالى، يعني ربما يكون الشيء الذي عمله مثلا في السر ويعني ما كان يعني يريد به ثواب الناس، وإنما فعلا يريد به يعني أن يعمل معروفا أو عمل طيب، قد يكون هذا يعني يسبب تخفيف العذاب عنه في النار والعياذ بالله. المسألة الأخرى مسألة الصدقة على الأقارب الذين لا تجب النفقة عليهم. عرفنا الأقارب الذين تجب النفقة عليهم هم يعني الزوجة والأولاد وأولاد الأولاد والوالدين والأجداد والجدات، الوالدين والأجداد والجدات، هؤلاء نفقتهم واجبة. إذا كانوا محتاجين يجب على الإنسان أن ينفق عليهم ولا يحسب هذه النفقة من الزكاة. أما الأقارب الآخرون كالإخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم، فهؤلاء يعني لا تجب النفقة عليهم وبالتالي يستحقون من الزكاة. فالسؤال هل يستحقون من الزكاة حتى لو كانوا يعني غير فقراء ومن غير أهل الزكاة؟ الجواب لا يستحقون من الزكاة إلا إذا انطبق عليهم يعني مصرف من مصارف الزكاة. يعني القريب الذي لا تجب النفقة عليه لا يستحق من الزكاة لمجرد كونه قريبا، ولكن يستحق من الزكاة إذا كان فقيرا أو مسكينا أو ابن سبيل أو غارما أو كذا، يعني إذا كان عليه ديون يمكن أن تسدد ديونه من زكاة مالك، إذا كان فقيرا يمكن أن تعطيه من زكاة مالك وهكذا، يعني إذا كان مسافرا ونفدت نفقته يمكن أن تعطيه من زكاة مالك وهكذا. فيعني المقصود أن الأقارب الذين يعني هم من مستحقي الزكاة يجوز أن تعطيهم من زكاة مالك إذا كانوا غير الوالدين والأولاد ومن زكاة مالك. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.